يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة، والتي نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بصاحب الفضيلة، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
المرسل حاء من حي المدينة بالمدينة النبوية بعث بعدد من الأسئلة، يقول في أول سؤال له: ما نصيحتكم للشخص الذي استهان باسم الله عز وجل وبآياته ويذكر اسم الله كثيرا في الخلاء الحمام أجلكم الله، ويدعو على أهله داخل الحمام ويقول دعوة المظلوم تستجاب حتى لو على المرحاض، ويكثر من الكلام هذا حتى في أماكن سيئة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ويقول جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما ذكره أو ما ذكر في هذا السؤال هو مخالف لتعظيم اسم الله جل وعلا. وبناء على ذلك، فإن ما ذكر هذا في هذا السؤال لا يجوز للإنسان أن يعمله، وإذا عمله فإنه آثم. وإذا قصد الاستهانة بهذا الاسم، إذا اقترن بذلك قصد الاستهانة بهذا الاسم، فهذه ردة عن الإسلام، نعوذ بالله منها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يعتزل أهله ولا يجلس معهم ولا يسلم على ذوي الرحم، ويقول إنهم لا ينفعون يوم القيامة، ويستدل بعزلة أصحاب الكهف واعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم قومه ولا يأكل معهم، ويحرم جميع أنواع الأكل ولا يأكل سوى التمر ويشرب الماء، هل يعد ذلك من هلاك النفس؟
الجواب: هذا الشخص جاهل، لأن الشريعة جاءت كاملة فيما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص. والمشكلة عند كثير من الناس أنهم يتصرفون في أقوالهم وأفعالهم وأموالهم ومقاصدهم، يتصرفون ويستندون إلى نتاج فكري، بمعنى أنه يستمد الخط الذي يسير عليه في معاملته مع ربه وفي معاملته مع نفسه وفي معاملته مع الناس، يستمد ذلك من فكره. ومن المعلوم أيضا أن الله سبحانه وتعالى فرض على المكلفين فرض عين وفرض فرض كفاية، والمقصود هنا هو فرض العين لتعلقه بحال هذا السائل. فالواجب على المكلف أن يتعلم الحقوق التي لله عليه، ما وجب فعله يفعله، وما حرم تركه وما حرم فعله فإنه يجتنبه. وهكذا بالنظر للحقوق التي على نفسه التي لها والتي عليها، فيفهم ما عليه فيؤديه، ويفهم ما له فيطلبه. وهكذا بالنظر لحقوق الناس الآخرين كحق الزوجة وحق الوالد والوالدة والأولاد والجيران، وكذلك بالنظر إلى تعامله مع سائر الناس، لا يتعامل مع أحد إلا على حسب الوجه الشرعي، فيعرف ما للناس يدفعه إليهم، وما له عليهم فإنه يطلبه منهم. فإن سلك مسلك التفريط أو سلك مسلك الإفراط فهو مسؤول عن هذا الطريق. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس، كما ذكرت في بداية الكلام، كثيرا من الناس يتصرفون تصرفا فكريا ولا يتصرفون تصرفا شرعيا، فهم يجهلون الأمور المتعلقة بهم والمتعلقة لهم، هم يجهلون هذا وهذا، ولهذا تجد أنه يطلب شيئا ليس له، يطلب شيئا ليس له، ويتحمل شيئا ليس عليه شرعا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يستمر السائل فيقول: ما حكم من يلبس الملابس القديمة التي أكل عليها الدهر فيقوم بخياطتها وغسلها ويخيط ما بها من تمزق، رغم أن الله قد أنعم عليه ويقول أن الله يحب العبد الفقير ويتصدق بالجديد على الناس وهو بأمس الحاجة، هل يعد ذلك من جحود النعمة أو هو من الزهد؟
الجواب: إذا كان يؤثر غيره على نفسه بشيء مما أنعم الله عليه من مال أو مثلا من كسوة أو يعني من نقود أو من كسوة أو من طعام أو غير ذلك، ويلبس ويأكل أقل مما ينفق وقصده الزهد والتواضع، فهذا ليس بمذموم بل هو مأجور على ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: توفي أخي وعليه دين لبنك، وتأخرت في إبلاغ البنك مما أدى إلى خصم قسط وقدره 1470 ريال بعد وفاته، ولم يتم إسقاط الدين إلا بعد وفاته بشهر، وهذا بسبب تقصيري وتأخري عن إبلاغ البنك، هل يجب علي أن أعوض الورثة عن القسط المخصوم لأنه لو أبلغت البنك في حينه لما تم خصمه؟
الجواب: هذا المال الذي أودع في البنك إذا كان أودع على أنه وديعة ليس لها أرباح، بمعنى أن البنك لم يقترض من هذا الشخص ويعطيه فوائد ثابتة مع ضمان رأس المال. إذا كان ذلك كذلك فلا يجوز للورثة أن يأخذوا إلا رأس المال، لأن كثيرا من البنوك لا يتورع أهلها من التعامل أخذا وعطاء بالربا، فهم يقرضون بالفوائد ويقترضون بالفوائد، ولا شك أن هذا ربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما إذا كان المال الذي عند البنك ليس عليه فوائد فإنهم يأخذون هذا المال فقط، وإذا حصل نقص من رأس المال بسبب الوكيل وهو يستطيع أن يعالج الطريق الذي يكون مانعا من هذا الحسم فإنه يكون مفرطا ويجب عليه تعويض الورثة، لأن يده على المال هو وكيل. لكن إذا كان وكيلا متبرعا، يعني كان مثلا وصيا على الأولاد فحين، لكن بدون مقابل، ليس بأجير وإنما يده يد أمانة، فإنه ليس عليه شيء. وكان الواجب عليه في البداية أن يحسم الموضوع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع فهد يقول بأنه كثير الأسفار ومتزوج ويرغب الزواج بأخرى، لكن ظروف عمله تجعله يقيم عند إحداهما أكثر، فهل هذا يعد ظلما للأخرى علما بأن ظروف عمله هي التي تجبره على ذلك وهو يعدل بينهما في النفقة؟
الجواب هذا يرجع إليه وإلى الزوجة التي يقلل من حقها، وبخاصة ما يتعلق بالمبيت، ففي إمكانه أن يتفاهم معها ويشرح لها ظروفه، فإذا وافقت على إسقاط شيء من حقها فلا إثم عليه، وإذا لم تسمح يعني بإسقاط شيء من حقها فعليه أن يتصرف تصرفا يكون فيه عدل بين الزوجتين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لنا قريب توفي في حادث هذه الأيام وترك زوجة وأولادا مع والدته، وقد طلب إخوانها أن تنتقل معهم لقضاء العدة معهم، ووالدة المتوفى تريد أن تبقى زوجة ابنها المتوفى معها، هل عليها شيء لو قضت العدة مع والدة زوجها المتوفى؟
الجواب الأصل أنها تعتد في بيت زوجها، هذا هو الأصل، لكن إذا كانت لا تأمن على نفسها مثلا، أو لم يكن هناك أحد يقوم بشؤونها، فإنه لا مانع من الانتقال للمحل الذي تأمن فيه وتخدم في شؤونها. أما إذا كان المحل آمنا وفيه من يقوم بحقوقها فإنها تبقى في بيت زوجها حتى تخرج من العدة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سمعت أن بين كل صلاة وصلاة وقت نهي، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو التوضيح وبيان أوقات النهي.
الجواب أوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند وقوف الشمس وهو قبل الظهر بمقدار ربع ساعة تقريبا، وبعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، وبعد اصفرارها حتى تغيب. هذه هي أوقات النهي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال ورد من الجمهورية اليمنية البيضاء الزاهر، باعثه المستمع محمد عمر الحميقاني، يقول: بعض المؤذنين يقولون قبل الأذان: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم يؤذن، هل ثبت هذا؟
الجواب: قول هذه الآية قبل ابتداء الأذان هذا بدعة، لأنني لا أعلم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدعاء بعد الأذان، لا من جهة الفعل ولا من جهة القول. والوقوف عند سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المتعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لدي 200 من الغنم أرعاها أكثر الحول في مزرعتي، وأعلفها بشراء العلف لها، وقد أعددتها للبيع، أذبح منها إذا نزل علي ضيوف، فهل علي الزكاة وما مقدار الزكاة؟
الجواب: هذه من عروض التجارة، والواجب أنك تقدر ما تم عليه الحول منها عند تمام الحول، وتخرج زكاتها على أنها عروض تجارة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يستورد عامل، العامل يدفع قيمة الفيزا، ثم يطلب الكفيل من العامل مبلغ آخر مقابل أنه أتى به على كفالته، فهل هذا العمل جائز؟
الجواب: هذا السؤال له نظائر كثيرة، ومما يؤسف له جرأة كثير من الناس على كسب المال من دون نظر إلى السبب الذي ينشأ عنه كسب المال. وإذا نظرنا إلى هذا السؤال وجدنا أن السبب هو الكفالة، والكفالة عقد من عقود الإحسان، وعقود الإحسان لا تدخل في عقود المعاوضات، وفيه أناس يأتون بالعمال، يأتي بعشرين عامل، خمسين عامل، مئة عامل أو أكثر، ويكون كفيلا لهم ويتركهم يشتغلون، ويأخذ مقابل هذه الكفالة كل شهر 200 ريال أو 300 ريال أو أكثر من ذلك، ولا شك أن هذا لا يجوز. وكذلك بالنظر إلى الذين يأتون بعمال ويتركونهم يفتحون محلات تجارية باسم هذا الشخص الذي استقدمهم، ويأخذون من هذا العامل الذي فتح الدكان على حساب فلان، ولا على حساب ولده ولا زوجته، يأخذ نقودا منهم، مثلا كل شهر يأخذ 3000 4000 5000 على حسب حجم المحل. وهذا أيضا لا يجوز، لأن الدولة منعت هذا، وهو أيضا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، لأن أخذه هذا المبلغ فيه تستر من جهة، وهو أخذ في مقابل الكفالة، الكفالة لهذا الشخص، فلا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من حسن أحمد سعد من قرية المسارعة السودان الخرطوم. نحن جماعة ذهبنا للمسجد للصلاة وجدنا الإمام في الصلاة فكبرنا معه وجلسنا، ثم سلم الإمام فقمنا وقدمنا رجلا منا ليكمل بنا الصلاة، فما الحكم؟
الجواب: إذا دخلتم مع الإمام وسلم الإمام فإنكم تكملون، تقضون ما بقي من الصلاة، وإذا أردتم استئنافها، يعني تقدم واحد منكم مثلا استأنفتموها، أو دخل واحد منكم بدون، يعني حول من كونه منفردا إلى كونه إماما وصلى بكم، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول المستمع من السودان: إذا كنت في صلاة وشاهدت عقرب أو حية فهل أقطع الصلاة؟
الجواب: نعم، تقطعها، تقطع الصلاة وتقتلها، لأنها قد تؤذيك أو تؤذي غيرك، وبالله التوفيق.
يقول أيضا: توفي زوج وامرأته حامل فوضعت بعد الوفاة، فماذا عليها بالنسبة للعدة؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلو أنها وضعت الحمل بعد الوفاة بساعة أو بنصف ساعة فإنها تخرج من العدة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل ألف سين من الطائف: ذهبت للعمرة وبعد تحللي اشتريت لزوجتي مقص لتقص من شعرها، ثم عدنا للسكن وحدث الجماع، وتذكرت الزوجة بأنها لم تقص الشعر فطلبت منها أن تأخذ منه مباشرة، فما الحكم الآن؟
الجواب: إذا جامع الرجل زوجته قبل أن تتحلل من العمرة، يعني بعد الطواف وبعد السعي لكن قبل التقصير، فالعمرة لا تفسد، ولكن من باب الخروج من خلاف العلماء في هذه المسألة، فإنه يذبح شاة تجزئ أضحية، توزع، هي التي تذبح شاة تجزئ أضحية، تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأن عليه 5 كفارات ولديه شك في الزيادة عليها والعمل في ذلك، كم أدفع من المال لكي أقوم بتكفير هذه الكفارات؟
الجواب: هذا السائل لم يذكر سبب الكفارة، لكن إذا كان قصده أنه حلف يمينا على أمر يريد أن، يعني على أمر مشروع مثلا يريد أن ينفذه ولكنه لم ينفذه، بل قطعه، المهم أنه حلف على أمر وبعد ذلك رأى غيره خيرا منه ثم حنث، فإذا نظرنا إلى الكفارة وجدنا أن كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم. لكن قد يحلف مثلا يمين ويكون لغوا، ويمين اللغو هو الذي لم يعقد قلبه عليه، هو الذي لم يعقد قلبه عليه. ولهذا يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فيمين اللغو يجري على اللسان بدون اعتماد على عقد القلب، وهذا لا كفارة فيه. وكذلك قد يحلف الإنسان على أمر يظن صدق نفسه، فيتبين الأمر على خلاف ذلك، فهذا أيضا لا كفارة فيه. فمقصودي من هذا الكلام هو أن هذا الشخص هو وأمثاله إذا أراد أن يكفر فلا بد أن يسأل عن فلا بد أن يتأكد من السبب، هل هذا السبب موجب للكفارة أو ليس بموجب لها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة، عرضناها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم في ختام هذه الحلقة بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس لمستمعين من خارج المملكة: 00961442553. برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة، والتي نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بصاحب الفضيلة، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
المرسل حاء من حي المدينة بالمدينة النبوية بعث بعدد من الأسئلة، يقول في أول سؤال له: ما نصيحتكم للشخص الذي استهان باسم الله عز وجل وبآياته، ويذكر اسم الله كثيرا في الخلاء الحمام أجلكم الله، ويدعو على أهله داخل الحمام، ويقول دعوة المظلوم تستجاب حتى لو على المرحاض، ويكثر من الكلام هذا حتى في أماكن سيئة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وما ذكره أو ما ذكر في هذا السؤال هو مخالف لتعظيم اسم الله جل وعلا. وبناء على ذلك، فإن ما ذكر في هذا السؤال لا يجوز للإنسان أن يعمله، وإذا عمله فإنه آثم. وإذا قصد الاستهانة بهذا الاسم، إذا اقترن بذلك قصد الاستهانة بهذا الاسم، ف فهذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله منها وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يعتزل أهله ولا يجلس معهم ولا يسلم على ذوي الرحم ويقول إنهم لا ينفعون يوم القيامة، ويستدل بعزلة أصحاب الكهف واعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم قومه ولا يأكل معهم ويحرم جميع أنواع الأكل ولا يأكل سوى التمر ويشرب الماء، هل يعد ذلك من هلاك النفس؟
الجواب: هذا الشخص جاهل، لأن الشريعة جاءت كاملة فيما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص. والمشكلة عند كثير من الناس أنهم يتصرفون في أقوالهم وأفعالهم وأموالهم ومقاصدهم، يتصرفون ويستندون إلى نتاج فكري، بمعنى أنه يستمد الخط الذي يسير عليه في معاملته مع ربه وفي معاملته مع نفسه وفي معاملته مع الناس، يستمد ذلك من فكره. ومن المعلوم أيضا أن الله سبحانه وتعالى فرض على المكلفين فرض عين وفرض فرض كفاية، والمقصود هنا هو فرض العين لتعلقه بحال هذا السائل. فالواجب على المكلف أن يتعلم الحقوق التي لله عليه، ما وجب فعله يفعله وما حرم تركه وما حرم فعله فإنه يجتنبه، وهكذا بالنظر للحقوق التي على نفسه التي لها والتي عليها، فيفهم ما عليه فيؤديه، ويفهم ما له فيطلبه، وهكذا بالنظر لحقوق الناس الآخرين كحق الزوجة وحق الوالد والوالدة والأولاد والجيران، وكذلك بالنظر إلى تعامله مع سائر الناس، لا يتعامل مع أحد إلا على حسب الوجه الشرعي، فيعرف ما للناس يدفعه إليهم وما له عليهم فإنه يطلبه منهم. فإن سلك مسلك التفريط أو سلك مسلك الإفراط فهو مسؤول عن هذا الطريق. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس، كما ذكرت في بداية الكلام، كثيرا من الناس يتصرفون تصرفا فكريا ولا يتصرفون تصرفا شرعيا، فهم يجهلون الأمور المتعلقة بهم والمتعلقة لهم، هم يجهلون هذا وهذا، ولهذا تجد أنه يطلب شيئا ليس له، يطلب شيئا ليس له، ويتحمل شيئا ليس عليه شرعا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يستمر السائل فيقول: ما حكم من يلبس الملابس القديمة التي أكل عليها الدهر فيقوم بخياطتها وغسلها ويخيط ما بها من تمزق، رغم أن الله قد أنعم عليه ويقول إن الله يحب العبد الفقير ويتصدق بالجديد على الناس وهو بأمس الحاجة، هل يعد ذلك من جحود النعمة أو هو من الزهد؟
الجواب: إذا كان يؤثر غيره على نفسه بشيء مما أنعم الله عليه من مال أو مثلا من كسوة أو يعني من نقود أو من كسوة أو من طعام أو غير ذلك، ويلبس ويأكل أقل مما ينفق وقصده الزهد والتواضع، فهذا ليس بمذموم بل هو مأجور على ذلك وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: توفي أخي وعليه دين لبنك، وتأخرت في إبلاغ البنك مما أدى إلى خصم قسط وقدره 1470 ريال بعد وفاته، ولم يتم إسقاط الدين إلا بعد وفاته بشهر، وهذا بسبب تقصيري وتأخري عن إبلاغ البنك، هل يجب علي أن أعوض الورثة عن القسط المخصوم لأنه لو أبلغت البنك في حينه لما تم خصمه؟
الجواب: هذا المال الذي أودع في البنك إذا كان أودع على أنه وديعة ليس لها أرباح، بمعنى أن البنك لم يقترض من هذا الشخص ويعطيه فوائد ثابتة مع ضمان رأس المال، إذا كان ذلك كذلك فلا يجوز للورثة أن يأخذوا إلا رأس المال، لأن كثيرا من البنوك لا يتورع أهلها من التعامل أخذا وعطاء بالربا، فهم يقرضون بالفوائد ويقترضون بالفوائد، ولا شك أن هذا ربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما إذا كان المال الذي عند البنك ليس عليه فوائد فإنهم يأخذون هذا المال فقط، وإذا حصل نقص من رأس المال بسبب الوكيل وهو يستطيع أن يعالج الطريق الذي يكون مانعا من هذا الحسم فإنه يكون مفرطا ويجب عليه تعويض الورثة، لأن يده على المال هو وكيل، لكن إذا كان وكيلا متبرعا يعني كان مثلا وصيا على الأولاد فحين لا، لكن بدون مقابل ليس بأجير وإنما يده يد أمانة، فإنه ليس عليه شيء، وكان الواجب عليه في البداية أن يحسم الموضوع وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع فهد يقول بأنه كثير الأسفار ومتزوج ويرغب الزواج بأخرى، لكن ظروف عمله تجعله يقيم عند إحداهما أكثر، فهل هذا يعد ظلما للأخرى علما بأن ظروف عمله هي التي تجبره على ذلك وهو يعدل بينهما في النفقة؟
الجواب: هذا يرجع إليه وإلى الزوجة التي يقلل من حقها، وبخاصة ما يتعلق بالمبيت، ففي إمكانه أن يتفاهم معها ويشرح لها ظروفه، فإذا وافقت على إسقاط شيء من حقها فلا إثم عليه، وإذا لم تسمح يعني بإسقاط شيء من حقها فعليه أن يتصرف تصرفا يكون فيه عدل بين الزوجتين، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. لنا قريب توفي في حادث هذه الأيام وترك زوجة وأولادا مع والدته، وقد طلب إخوانها أن تنتقل معهم لقضاء العدة معهم، ووالدة المتوفى تريد أن تبقى زوجة ابنها المتوفى معها، هل عليها شيء لو قضت العدة مع والدة زوجها المتوفى؟
الجواب: الأصل أنها تعتد في بيت زوجها، هذا هو الأصل، لكن إذا كانت لا تأمن على نفسها مثلا، أو لم يكن هناك أحد يقوم بشؤونها، فإنه لا مانع من الانتقال للمحل الذي تأمن فيه وتخدم في شؤونها. أما إذا كان المحل آمنا وفيه من يقوم بحقوقها فإنها تبقى في بيت زوجها حتى تخرج من العدة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سمعت أن بين كل صلاة وصلاة وقت نهي، فهل هذا الكلام صحيح؟ نرجو التوضيح وبيان أوقات النهي.
الجواب: أوقات النهي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند وقوف الشمس وهو قبل الظهر بمقدار ربع ساعة تقريبا، وبعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، وبعد اصفرارها حتى تغيب. هذه هي أوقات النهي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال ورد من الجمهورية اليمنية البيضاء الزاهر، باعثه المستمع محمد عمر الحميقاني، يقول: بعض المؤذنين يقولون قبل الأذان: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم يؤذن، هل ثبت هذا؟
الجواب: قول هذه الآية قبل ابتداء الأذان هذا بدعة، لأنني لا أعلم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدعاء بعد الأذان، لا من جهة الفعل ولا من جهة القول. والوقوف عند سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المتعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لدي 200 من الغنم، أرعاها أكثر الحول في مزرعتي، وأعلفها بشراء العلف لها، وقد أعددتها للبيع، أذبح منها إذا نزل علي ضيوف، فهل علي الزكاة، وما مقدار الزكاة؟
الجواب: هذه من عروض التجارة، والواجب أنك تقدر ما تم عليه الحول منها عند تمام الحول، وتخرج زكاتها على أنها عروض تجارة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يستورد عامل، العامل يدفع قيمة الفيزا، ثم يطلب الكفيل من العامل مبلغ آخر مقابل أنه أتى به على كفالته، فهل هذا العمل جائز؟
الجواب: هذا السؤال له نظائر كثيرة، ومما يؤسف له جرأة كثير من الناس على كسب المال من دون نظر إلى السبب الذي ينشأ عنه كسب المال. وإذا نظرنا إلى هذا السؤال وجدنا أن السبب هو الكفالة، والكفالة عقد من عقود الإحسان، وعقود الإحسان لا تدخل في عقود المعاوضات. وفيه أناس يأتون بالعمال، يأتي بعشرين عامل، خمسين عامل، مئة عامل أو أكثر، ويكون كفيلا لهم ويتركهم يشتغلون ويأخذ مقابل هذه الكفالة كل شهر 200 ريال أو 300 ريال أو أكثر من ذلك، ولا شك أن هذا لا يجوز. وكذلك بالنظر إلى الذين يأتون بعمال ويتركونهم يفتحون محلات تجارية باسم هذا الشخص الذي استقدمهم، ويأخذون من هذا العامل الذي فتح الدكان على حساب فلان ولا على حساب ولده ولا زوجته، يأخذ نقودا منهم مثلا كل شهر يأخذ 3000 4000 5000 على حسب حجم المحل. وهذا أيضا لا يجوز، لأن الدولة منعت هذا، وهو أيضا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، لأن أخذ هذا المبلغ فيه تستر من جهة، وهو أخذ في مقابل الكفالة لهذا الشخص، فلا يجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من حسن أحمد سعد من قرية المسارعة، السودان، الخرطوم. نحن جماعة ذهبنا للمسجد للصلاة، وجدنا الإمام في الصلاة فكبرنا معه وجلسنا، ثم سلم الإمام فقمنا وقدمنا رجلا منا ليكمل بنا الصلاة، فما الحكم؟
الجواب: إذا دخلتم مع الإمام وسلم الإمام فإنكم تكملون، تقضون ما بقي من الصلاة، وإذا أردتم استئنافها، يعني تقدم واحد منكم مثلا استأنفتموها، أو دخل واحد منكم بدون، يعني حول من كونه منفردا إلى كونه إماما وصلى بكم، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يقول المستمع من السودان: إذا كنت في صلاة وشاهدت عقرب أو حية، فهل أقطع الصلاة؟
الجواب: نعم، تقطعها، تقطع الصلاة وتقتلها، لأنها قد تؤذيك أو تؤذي غيرك، وبالله التوفيق.
يقول أيضا: توفي زوج وامرأته حامل فوضعت بعد الوفاة، فماذا عليها بالنسبة للعدة؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فلو أنها وضعت الحمل بعد الوفاة بساعة أو بنصف ساعة فإنها تخرج من العدة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل ألف سين من الطائف: ذهبت للعمرة وبعد تحللي اشتريت لزوجتي مقص لتقص من شعرها، ثم عدنا للسكن وحدث الجماع، وتذكرت الزوجة بأنها لم تقص الشعر، فطلبت منها أن تأخذ منه مباشرة، فما الحكم الآن؟
الجواب: إذا جامع الرجل زوجته قبل أن تتحلل من العمرة، يعني بعد الطواف وبعد السعي لكن قبل التقصير، فالعمرة لا تفسد، ولكن من باب الخروج من خلاف العلماء في هذه المسألة فإنه يذبح شاة تجزئ أضحية توزع، هي التي تذبح شاة تجزئ أضحية، تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنها تصوم 10 أيام وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بأن عليه 5 كفارات ولديه شك في الزيادة عليها والعمل في ذلك، كم أدفع من المال لكي أقوم بتكفير هذه الكفارات؟
الجواب، هذا السائل لم يذكر سبب الكفارة، لكن إذا كان قصده أنه حلف يمينا على أمر يريد أن، يعني على أمر مشروع مثلا يريد أن ينفذه ولكنه لم ينفذه، بل قطعه، المهم أنه حلف على أمر وبعد ذلك رأى غيره خيرا منه ثم حنث، فإذا نظرنا إلى الكفارة وجدنا أن كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم. لكن قد يحلف مثلا يمين ويكون لغوا، ويمين اللغو هو الذي لم يعقد قلبه عليه، ولهذا يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فيمين اللغو يجري على اللسان بدون اعتماد على عقد القلب، وهذا لا كفارة فيه. وكذلك قد يحلف الإنسان على أمر يظن صدق نفسه فيتبين الأمر على خلاف ذلك، فهذا أيضا لا كفارة فيه. فمقصودي من هذا الكلام هو أن هذا الشخص هو وأمثاله إذا أراد أن يكفر فلا بد أن يتأكد من السبب، هل هذا السبب موجب للكفارة أو ليس بموجب لها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة، عرضناها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. نذكركم في ختام هذه الحلقة بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض، 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم على الفاكس لمستمعين من خارج المملكة 00961442553. برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.